بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بطبيعة الحال عندما نتكلم عن الإسناد في مفهوم علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، فالذي يتبادر إلى الذهن بل والذي يعرفه أكثر الناس أن الإسناد ما هو إلا مجموعة الرجال الذين يروي بعضهم عن بعض حتى يصل بآخر هذا الإسناد إلى الكلام المضاف والمنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى عندهم بالمتن. فالإسناد هم الرجال الذين وصل إلي بهم المتن إلينا، وهذا كلام مجمل في واقع الأمر. ومن إجماله أن بعض الناس لا يتصور الإسناد تصورا صحيحا، ويتصور كثير من المسلمين أن الإسناد هو ذلك المعنى الذي اختصر في هذه العبارة الموجزة جدا، هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. والواقع أن هذا وإن كان يصدق على الإسناد ليس، لكنه لا يكفي لتوضيح المفهوم الصحيح الشامل للإسناد عند علماء السنة وعلماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ولعل الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني وكذلك الإمام ابن جماعة لما عرف الإسناد بغير هذا التعريف فقال هو حكاية طريق المتن أو الإخبار عن طريق متن. يعني هذا التعريف أنا أراه أدق وأقرب إلى الصواب، وهو ينبئك ويعبر عن واقع الإسناد وليس عن ظاهره فقط. فالذين قالوا هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن نظروا إلى ظاهر السند، فوجدوا السند ما هو إلا عبارة عن رجال يروي بعضهم عن بعض وينتهي بكلام ينسب أو يضاف إلى من انتهى إليه الخبر، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهم نظروا إلى ظاهر السند، ظاهر هذه التركيبة المتكونة من رجال يروي بعضهم عن بعض. بينما العلماء الكبار كابن جماعة وكابن حجر عليهما رحمة الله تعالى نظر إلى حقيقة هذا الإسناد والمغزى من ورائه، وهو أنه عبارة عن حكاية، عن قصة، عبارة عن إخبار. فالراوي حينما يروي الخبر عن شيخه فهو يخبر عن شيخه ويحكي عن شيخه بأنه أتحمل ذلك الحديث من الشيخ الفلاني، وهكذا شيخه يخبر بأن شيخه أخبره بهذا الحديث بالإسناد الفلاني، وهكذا شيخ شيخي يخبر عن شيخه الذي فوقه بأنه حدثه بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فليست العبارة وليست القضية مرتبطة بمجرد رجال يروي بعضهم عن بعض، وإنما رجال يخبرون عن قصة حياة المتن، قصة وصول المتن إلينا. هذا المتن الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي تحدث به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، كيف وصل إلينا في هذه القرون المتأخرة؟
إذن فضيلة الشيخ، يعني يفهم من هذا التعريف، تعريف ابن الجماعة، أن السند إذا كان له قصة أو له وضع معين أو موقف معين كانوا يذكرونه في ثنايا سردهم،
ما من سند إلا وله قصة. مجرد أن يقول لك الراوي أخبرني فلان فهو يحكي حكاية، هذا يعد عند علماء الحديث جزء من النقل.
إذن الذين اعتنوا بالسند نظروا أخبرك فلان في أي مكان، في أي زمن، في حضرة من من تلاميذه، كل هذه
كل هذا وأبعد من ذلك. وسيأتي إن شاء الله في خلال كلامنا واستفاضتنا في هذا الموضوع ونبين أن كثيرا من الأسانيد التي تتركب من مجموعة من الرواة يأتي علماء الحديث لدقتهم في اختيار الأسانيد يقولون هذا إسناد خطأ، فلان لا يروي عن فلان. البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى وهو إمام الدنيا وهو محط حديثنا الآن، مرة كان جالسا في مجلس أحد شيوخه ويسمى الداخلي، فالداخلي جلس في المجلس وبين يديه كثير من التلاميذ، فإذا به يحدث بحديث عن سفيان الثوري، يقول حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير، وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم ابن تدرس، عن أبي الزبير عن إبراهيم النخعي البخاري وقتئذ كان سنه 11 عاما، كان ما زال تلميذا يطلب العلم، كان سنه 11 عاما. فما إن سمع البخاري من شيخه، وهو شيخ مبجل كبير وله يعني سمعته بين الطلبة، فقال البخاري لم يروي أبو الزبير عن إبراهيم النخعي، هذا خطأ،
وهو ابن 11 سنة،
وهو في الأحدى عشر من عمره،
ما شاء الله.
البخاري رحمه الله تعالى أنكر على شيخه، قال يا شيخ أبو الزبير لا يروي عن إبراهيم النخعي. فغضب الشيخ وغضب من عنده من التلاميذ، فطلب البخاري من الشيخ أن يأتي بالأصول، وهذا من أصول أهل السنة، إذا اختلفنا في المحفوظ فلنرجع إلى الكتب فهي العمدة، فالكتاب لا يخطئ بخلاف الحفظ فهو أقرب إلى الخطأ والنسيان. فدخل الداخلي إلى البيت وأتى بالكتاب الذي هو فيه أحاديثه، فنظر في الكتاب فوجد الحديث كما يقول البخاري ليس من رواية أبي الزبير عن إبراهيم النخعي، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، ولكنه أراد أن يختبر البخاري، فقال صدقت يا أبا عبد الله، ولكن من يرويه؟
ما شاء الله.
قال إنما يرويه عدي بن الزبير،
وليس أبو
الزبير بن عدي.
الزبير بن عدي وليس
يرويه أبو الزبير بن عدي وليس أبو الزبير. هو لما تقارب الاسمان في التشابه التبس عليه هذا بهذا فأخطأ، ولكن مثل هذا الخطأ لا يقع فيه مثل البخاري، وهو كان وقتئذ عنده 11 عاما. فقال الصواب أن الثوري يرويه عن الزبير بن عدي عن إبراهيم النخعي، وليس يرويه الثوري عن أبي الزبير عن إبراهيم النخعي. أقول هكذا هو مفهوم الإسناد عند علماء السنة، ليس الإسناد مجرد رواة، وإلا أبو الزبير من رواة الحديث. أنت أخي الكريم بل وكثير من الباحثين إذا نظر في السند الذي يجيئه عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن إبراهيم النخعي ربما لا يفطن أبدا إلى ما فصل إليه البخاري،
صحيح.
ولكن البخاري لدقته وعلمه بمرويات كل راو على حدة كانوا يحفظون هذا الراوي يروي كذا وكذا وكذا، وهذا الراوي يروي كذا وكذا وكذا، وهذا الراوي يروي كذا وكذا وكذا، وهذا حديث لا يرويه فلان وإن رواه غيره إلى آخره، فيعرف أن هذا أن أبا الزبير المكي اللي هو محمد بن مسلم لا يروي عن إبراهيم النخعي أصلا، ليست له رواية أصلا، لم يروي له حديثا لا هذا ولا غيره، فهو يعرف أن هذا من شيوخي أو ليس من شيوخي، هذا التقى به أو لم يلتقي به.
طيب فضيلة الشيخ، قبل أن نتكلم عن عناية هؤلاء العلماء الربانيين بالإسناد، يعني دعني أسأل فضيلة الشيخ سعد حفظه الله عن من الذين يشنعون على منهج الحديث عند أهل السنة وخاصة عند الإمام البخاري، كما ذكرتم فضيلتكم من قبل الشيعة الذين يعني يلقون شبهات لا ترتقي أبدا لهذا المستوى الذي كان عليه علماء السنة. فأنا أسأل سؤال واحد فقط، جهود إخواننا الشيعة في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بالهدي واستنى بالسنة ليوم الدين وبعد،
صلى الله عليه وسلم.
سمعنا من شيخنا الفاضل طارق وفق الله عز وجل قصة من الإمام البخاري رحمه الله تدل على الرقي الذي وصل له علماء أهل السنة والجماعة في مسألة الانتقاء ومعرفة الرواة وكيف اعتنوا بالإسناد. ونسأل الآن يعني الذين تركوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وردوا روايتهم وردوا رواية الإمام البخاري وغيره من أئمة أهل السنة والجماعة، ما هي جهودكم في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف اهتم علماء الإمامية في مسائل الإسناد؟ إذا نظرنا إلى هذه المسألة نظرة إنصاف وأمانة وعدل دون تجني ودون تجرد،
هذا شعارنا فضيلة الشيخ،
نعم.
الإنصاف والتجرد،
نعم، وليست مسألة تصيد أخطاء، وإنما هي مسألة لا عظم الحقيقة كما هي. إذا سألنا الآن سؤالا كبيرا، ما هي جهود علماء الإمامية في مسائل الإسناد؟ هل وصلوا كما وصل إلى الإمام البخاري كما ذكر شيخنا وفقه الله؟ بل إن الإمامية أحيانا كثيرة يرون عن أناس لا يعرفونهم أصلا، ليست المسألة كما توقف الإمام البخاري يقول هذا الرجل لن يروي عن فلان، لا، بل إنهم كما في عمار بن يزيد أو اسمه عمار بن زيد أخرج له الطوسي في تهذيب الأحكام، وأخرج له التوحيد في أخرج له الصدوق في كتاب التوحيد، فهم يأخذون رواياته في مسائل التوحيد ومسائل الفقه أيضا. وهذا الرجل وهو عمار بن زيد اسم بدون أي مسمى، ولذلك لما سئل يعني تلميذه الذي يروي عنه وهو عبد الله البلوي هذا الرجل، قال له أنت تروي عن هذا الرجل، من هو هذا الرجل؟ قال هذا رجل نزل من السماء حدثني ثم صعد مرة أخرى، ولم يقل كما قال شيخنا فقال الله يأتي ويتأكد، بل هو يعرف أن هذا الرجل لا وجود له على الأرض الواقع.
ولذلك يعني هو يحدث عن رجل عمر بن زيد هذا،
نعم،
يقول عنه أنه نزل من السماء، نعم، سمع منه وحدث بحديثه ثم صعد،
نعم، وهذا يروي ليس في صحيح البخاري، بل هو يروي في التوحيد مسائل اعتقاد.
طيب الشيخ يعني كلام حضرتك بصراحة يحتاج لوقفات كثيرة وكثيرة حتى نبحث له عن توجيه، أو لن أقول تبرير، ولكن نبحث له عن توجيه قد يكون له وجه يحمل عليه. أستاذ فضلتك في فاصل ثم نعود نستكمل هذا الحوار مع فضلتك، فاصل قصير إخواننا في الله ثم نعود إليكم لنناقش هذا الأمر العجيب، فابقوا معنا.
صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم مرة ثانية وبضيفي الكريمين فضيلة الشيخ سعد بن راشد الشمفة وفضيلة الشيخ المحدث طارق بن عوض الله حفظهم الله تعالى، وهما لهما عناية كبيرة بدراسة السنة النبوية والحديث الشريف. فضيلة الشيخ سعد، كنا قبل الفاصل نتكلم عن يعني وقعة نريد أن نوجهها توجيه ما إن كان لها توجيه، عن عمار بن زيد الذي نزل من السماء حدث ثم صعد مرة أخرى.
نعم، أما في المداخلة السابقة ذكرت عمار بن زيد هذا، يعني هذا الرجل كما ذكرت ولابد أن نشير هذه المسألة أن الإمامية بعد أن تركوا رواية صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد أن يعني تركوا رواية الإمام البخاري وأئمة السنة الجماعة، أخذوا برواية هذا الرجل، وهذا الرجل كما ذكرت روى له الصدوق في كتاب التوحيد في مسائل الاعتقاد، ولم له يعني لم يروي له في مسائل ثانوية أو في الفضائل، وإنما في مسائل الاعتقاد، ويروي أيضا كذلك له الطوسي في تهذيب الأحكام، وله روايات موجودة ومبثوثة في كتب الإمامية. وإذا نظرنا أيضا إلى كثير من المسائل،
ففضلت الشيخ قبل كثير من المسائل، معلش أصل الموضوع يعني عمر بن زيد ده رجل نزل من السماء حدث ثم صعد، يعني هل أحد من عقلاء الشيعة وجهها توجيها معينا؟ يعني إذا هذا الرجل ليس موجود على الأرض أصلا، مش موجود على الأرض،
هو
نعم، ولكن يعني هل كان هناك توجيه أو ثم التوجيه معين؟
أنا حقيقة لم أجد له أي تبرير، ولكن من جاء متأخرا نص أن هذا الرجل يعني اسم بدون مسمى، اسم بلا, بلا, بلا مسمى يعني يندرج تحته، ولكن لم أجد من برر للصدوق الذي يعتبره الإمامية من أجلة العلماء، ولا كذلك الطوسي، لأن الطوسي والصدوق يعني إذا أردنا أن نقارن هما كالبخاري عندنا وكالإمام أحمد عندنا، فلا يمكن أن يعقل أن يأتي الإمام البخاري ويروي عن رجل نزل من السماء، هو توقف في رجل شك شيخه في روايته أو أخطأ شيخه في روايته، ومع ذلك كأن نتصور أن يأتي الإمام البخاري ويروي عن إنسان، يعني هذا الكلام إن وجد التدين هم الذين يعني يجب أن يجيبوا،
يعني رووا له أيضا في قضايا التوحيد والاعتقاد،
نعم هذا أخرج له الصدوق. بل أكثر يعني من ذلك، هناك رجل،
طيب إيه التوجيه حضرتك كنت هتقول فيه من المتأخرين من وجه،
نعم هم لم يعقبوا ولم يخطئ الصدوق ولم يخطئ الطوسي ويقولوا نعم هذا خطأ من هذا الرجل، بل إنهم سكتوا فقط، أكثر يعني ما توصل إليه أنهم قالوا والله هذا رجل اسم بلا مسمى، ولكن لم ينتقوا يعني لم يتوجه اللوم أبدا إلى شيخهم الطوسي ولا كذلك إلى الصدوق، وإنما توجهت السهام إلى الإمام البخاري رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وإذا نظرنا أيضا إلى كثير من المسائل التي يقول الإمامية أنها من الأمور المسلمة، وسألناهم هل اعتنيتم بأسانيد هذه المسائل، عندهم ما يسمى دعاء كميل بن زياد، وهذا لا تجد يعني مكتبة من مكاتب الإمامية، نسأل الله عز وجل يعني يجمعنا معهم على الحق، لا تجد مكتبة إمامية إلا وتجد هذا الكتاب في الصدارة، ويعلمون أن هذا الكتاب أو هذه الروايات التي تنقل كمي بن زياد ليس لها إسناد صحيح، وهنا كيف يعالج الإمامية مسألة نقص الإسناد؟ يأتون بالكرامات، فيقولون لكي يسبغوا على هذا الإسناد قداسة يقولوا هذا الدعاء علمه الخضر عليه السلام إلى علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه علمه إلى كمي التلميذ علي بن أبي طالب، وكمي بن زياد تلميذه، وإذا رأى الإنسان هذا الإسناد بهذه الطريقة تصابه الهيبة حتى يتوقف ولا يناقش بعد ذلك في الإسناد، فيقول إذا كان الإسناد من الخضر عليه السلام إلى علي بن أبي طالب إذن هذا له عظمة، فهذه الطريقة يجبر بها عدم وجود الإسناد وعدم العناية في الإسناد. ولهم أيضا طريقة أخرى أن يقولوا هذا الدعاء مجرب.
يعني هذه هي قضية الإسناد عند الشيعة.
نعم.
هذه هي قضية الإسناد.
نعم. هم الآن في الغالب.
إذا لا أسانيد أصلا.
هم في الغالب أغلب المسائل التي مثلا أنا أضرب لك بعض الأمثلة. طبعا. مسألة التي تعتبر عند كثير من الإمامية كأنه ركن في الدين. أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه قد كسر ضلع فاطمة. إذا سألنا الإمامية هل يوجد عندكم إسناد واحد صحيح في هذه المسألة؟ هذه المسألة لا، ليست مسألة ثانوية، بل إنهم قد ضللوا كثيرا من الناس بسبب إنكارها. وهذه المسألة تعتبر عند بعض الناس كأنها من المسلمات التي لا تقبل النقاش. هذه القصة تأتي بطرق كثيرة، إما يعني يذكرها بعض العلماء عندهم كالعياشي وغيره بلا إسناد، وإما ينقلها لهم رجل مجهول وهو محمد بن جرير الطبري بن رستم، يقال يعني لجم أن نبه المسألة. ابن جرير ثلاثة رجال، ابن جرير من علماء أهل السنة والجماعة وهو الإمام الجليل، وابن جرير
هو شيخ المفسرين،
شيخ المفسرين.
نعم. وجعفر محمد بن جرير الطبري.
وابن جرير عند الإمامية اثنان، الكبير والصغير. الكبير عندهم من الثقات، ولكن بعض الناس لا يعلم أن صاحب كتاب دلائل الإمامة هو الصغير الذي ليست له ترجمة توثيق أو ليس له ذكر أصلا، ومع ذلك اعتمدوا كتابه. وهذا القصة، تخيل أن صاحب الكتاب مجهول.
هل يكون هذا شيخ من باب الخطأ، يعني ظنوا أن أبو جعفر الصغير هو الكبير؟
لا، هذا التنبيه قد
هم يفرقون بينهما.
نعم، العلماء يعلمون هذا ولا يقولونه للناس. يعني تخيل أن محمد تقي التستري ذكر هذا، وأغا بزرك الطهراني ذكر كذلك هذا الأمر، وكذلك ابن قاسم الخوئي ذكر وأشاد بما قاله الطهراني بأنهما رجلان، ومع ذلك يأتون في كل مكان ويجملون الأمر عندما يذكرونه للناس. تخيل يا أخي الكريم، صاحب الكتاب مجهول، والقصة فيها انقطاع لا تثبت، وفيها رجل حكم الخوئي بأنه مجهول، وفيها من الإشكالات ما الله عز وجل به عليه، ومع ذلك يردون رواية الصحابة ويأخذون برواية هذا المجهول الذي فيه انقطاع وفيه من المجاهيل ما الله عز وجل به عليه. وأنظر أيضا مثالا صغيرا لو سمحت لي فقط، مسألة زيارة عاشوراء.
نعم.
زيارة عاشوراء عندهم هذه من الأدعية التي لا تجد مكتبة إلا ليست مدارها إما تعود على رجل ضعيف أو رجل حكم عليه علماء إمامي. أنا أريد أن أنبه الأمر، أنا عندما أتكلم وأقول هذه الرواية لا تصح ليس من كلامي أنا ولا من كلام السنة والجماعة، نخرجهم وفقهم الله، بل نقول هذا كلام علماء الإمامية. زيارة عاشوراء، مسألة الخطبة الفدكية، خطبة تخيل أن في العراق وفي بعض الدول تحفظ كما يحفظ القرآن الكريم، تقام مسابقة حفظ الخطبة الفدكية. والله يا أخي الكريم، عندما تتبعت أسانيد هذه القصة لا تخرج إما عن رجل مجهول، بل تخيل بعض أسانيدها يقول حدثني رجل لقيته في السفر وحدثني عن أبيه، لا نعرف من هو الأب ولا نعرف من هو الرجل الذي أتى في السفر، لا نعرفه، أو تكون إلى كتاب مكذوب على صاحبه، لا يجد لهذا الرجل هذا الكتاب، ومع ذلك يلتزم، ومع ذلك يقولون لا يجوز مناقشة في أسانيد هذه الخطبة. لماذا؟ يقول لأنها لها بلاغة عظيمة، فهذا تغطي على وتجبر الإسناد. كذلك نهج بلاغة الخطبة الفدكية، مثلا عندنا توحيد المفضل بن عمر، هذا مسألة وكتاب يباع الآن في الأسواق.
الخطبة الفدكية فضلت الشيخ يعني تتناول أي موضوع؟
هي أن فاطمة الزهراء سلام الله تبارك وتعالى عليها خطبت خطبة توبخ فيها صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعني وبخت فيها المهاجرين، وبخت فيها الأنصار، وبخت فيها بكر وعمر، بل حتى أن علي بن أبي طالب لم يسلم من هذا التوبيخ. والطريف بالأمر أن علماء الإمامية قبلوا كل هذا يعني القدح في فاطمة، ولما أتوا إلى قدحة في علي بن أبي طالب قالوا كما قال المرتضى، يقول لعل الرواة أخطأوا في كلامها، مع العلم أنهم قبلوا توبيخه لعمر وتوبيخه لبقية الصحابة. بل لا أعجب من ذلك أن في بعض الطرق للقصة أن عمر أنا ذكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد برر لفاطمة وقالت فاطمة صبرا لمر الحق، علمت أن كلام بكر الصديق حق في هذه القصة أيضا، ومع ذلك إما أن يلقون هذا الكلام أو عندما يأتي توجه الكلام إلى علي بن أبي طالب يقول كما قال أظنه مرتضى العاملي الذي يعني روج لهذه القصة، قال لعل بعض الرواة أخطأ في فهم كلام فاطمة. وطيب لماذا لم تخطئ في فهم كلام بكر الصديق في توبيخها لبكر الصديق؟ كانت خطبة طويلة، وفي الغالب يعني المشكلة الأكبر أن يأتي رجل يقال له أبا العيناء ويقول أنا الذي قد وضعت هذه القصة، هو أبو العيناء ويقول أنا والجار
صرحوا بذلك في
كتبهم؟ لا، هذا ليس هم الكتب التي ينقلون عنها فيها رواية أبي العيناء، واختلوا قصة أيضا بلا إسناد أن زيد بن علي بن أبي طالب قال هذه القصة نريها كاذرا عن كاذر لكي يغطوا على إشكال أبي العيناء هذا، مع العلم أنه قال أنا وضعتها، كان صديق الجاحظ، كان هذا الرجل صديقا للجاحظ وقال أنا الذي قد وضعت حديث فدك،
الجاحظ الأديب.
أي نعم، الجاحظ المتقدم. فلذلك مسائل كثيرة لا ينظرون إلى إسنادها.
طيب من نقل عن أبي العيناء هذا أنه صرح بالوضع؟
هذا علماء أهل السنة والجماعة. علماء السنة والجماعة قالوا. ولذلك الغريب أن هذه القصة لا تعرف في كتب أهل السنة. ولذلك لما جاء الحافظ ابن حجر رحمة الله تبارك وتعالى عليه ووجد كلام أبي العيناء هذا قال والله لا أعرف حديث فدك الذي يقصده، ولكن ابن طيفور الذي قد روى هذه القصة ذكر أن هذه القصة تنسب لأبي العيناء، ثم بررها بكلام زيد بن علي بدون إسناد طبعا، لأنه لم يدرك زيد، في انقطاع كبير لم يدرك زيد، وقال أن قال زيد هذا الرواية كاذرا عن كاذرا أو كما قال. فالحاصل أخي الكريم أنهم إما أن يجبروا الإسناد إذا يعني لا ينظر في الإسناد، إما أن يقول يسبق الكرامات، أو أن يعني يقول هذا المتن يدل على القوة ككتاب نهج البلاغة. قالوا هذا الكتاب دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق فلا تناقش في الإسناد. فقلنا طيب هذا الرجل الذي رواه لكم وفقكم الله عز وجل وهدانا وإياكم سواء السبيل، هل ذكر إسناد واحد لما ينقلها عن علي بن أبي طالب؟ بينهم أربعة قرون ومع ذلك لا يقبلون بروايته ويأتون الأسانيد الصحيحة تروى عن صحابة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. بل يعني الأدهى أن بعض الروايات كقصة زواج عمر بن الخطاب من فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هذه رواها الكليني في الكافي برواية السانيد كلها بين الحسن والصحيحة، ردوها ولم يقبلوا بها، بل إنهم قالوا يعني انظر الآن كيف يهاجمون الأحاديث الصحيحة. قالوا إن نعم إذا 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 ثبت هذا الكلام نقول إن علي بن أبي طالب قد زوج عمر الخطاب جنية تشكلت في لماذا قالوا هذا الكلام؟ لأن الإسناد صحيح. الآن أنتم تقبلون بدون إسناد، فما بالك الآن إذا كان الإسناد صحيحا؟
يا شيخنا يقولون أن عمر بن الخطاب تزوج بجنية تشكلت في صورة من؟
نعم، أتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بجنية يهودية أيضا، يعني حتى تنكيرا بعمر رضي الله عنه وأرضاه. فقال أنه قد زوجه جنية يهودية وأخذت ميراث أيضا، يعني حتى أنه يهودية وأخذت ميراث عمر بن الخطاب ثم ذهبت، فلما ماتت أخرج أم كلثوم الحقيقية. لماذا قالوا هذا الكلام؟ قالوا هذا الكلام للإشكال الكبير، كيف يزوج علي بن أبي طالب بإسناد صحيح؟ يعني الآن إذا أراد أن يتكلم في الأسانيد نحدثكم بالأسانيد، يزوج علي بن أبي طالب بإسناد صحيح إن كان والعياذ بالله عمر رضي الله عنه رجلا فاجرا والعياذ بالله أو كان ليس، كيف يزوج علي بن أبي طالب؟ هذا يدل على أننا نحن نتبع خطى أهل البيت رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن نحن نحب أهل البيت، وكانت علاقة علي بن أبي طالب بعمر الخطاب كانت علاقة ودية. نعم، ولذلك تأتي بالأسانيد الثابتة أن العلاقة لم يكن فيها إشكال، ومع ذلك قالوا ذاك فرج غصبناه، أو أن هذا يزوجها جنية، أو يقول هذا المثل لا تتكلم فيه، لا تتكلم في هذا الإسناد لأن المثل كان جيدا. وفي الجملة هذه تقريبا أغلب المسائل. وين يعني تخيل الآن روى قصة التوحيد المفضل، هذا الكتاب يقولون أن جاء المفضل بن عمر وروى عن الصادق أو الباقر بعض الروايات في التوحيد، كله في أوله إلى آخره في التوحيد، وليس المسائل في مسائل ثانوية. وهم يقولون نعم عمر المفضل بن عمر هذا رجل كذاب يكذب وهو من الكذابين، ومع ذلك تجد الكتاب يطبع ويوزع وتقال العبارات في المجالس وفي كل مكان، ومن أين أخذوها؟ من فضل الذين هم شهدوا عليه بالكذب. ولكن ماذا بعضهم يعني يقولون مثلا أحيانا يا أخي هذا المتن متن قوي لا يمكن أن يتلفظ به غير الإمام الصادق، فهكذا تجبر كثير من الأسانيد يعني الضعيفة والمكذوبة والمنحولة كمن يأتي من السماء، أو كهذا الفضل بن عمر، أو كالمجهول الذي روى لهم قصة كسر.
إذن فهمنا من كلام فضلتك يا شيخ سعد أن يعني الشيعة لا أسانيد لهم ومن ثم لا دين لهم، فمن أين يأخذون دينهم؟
لذلك قال هذه العبارة الخطيرة، قال الحر العاملي وهو من المتأخرين ينبه ويحذر ويرهب الذين يريدون أن يعمل في مسائل الجرح والتعديل عند الإمامية، يقول إذا طبقتم هذا المنهج منهج الجرح والتعديل، وهو الذي منهج الذي قد قال عنه شيخنا وفق الله شيخنا طارق لما ذكر عن الإمام البخاري أنه ينتقي ويتحرى، هو يقول مسألة تقسيم الحديث صحيح وضعيف والكلام في الرجال وهذه الأمور، قال هذا يستلزم منه ضعف جميع أحاديثنا. تخيل.
طيب فضلت الشيخ، هل هناك توجيه معين أو يعني أي وجه يحمل عليه مثل هذا الكلام؟
لا، هذا أنا حقيقة أنا أقول هذا الكلام كثير من عوام الشيعة هدانا الله عز وجل وإياهم سواء السبيل لا يعرفونه، وإنما ينظرون
يعني هذه حقيقة مغيبة عن عوام الشيعة.
نعم، تخيل محمد باقر محمد البهبودي ألف كتابا وهو كتاب صحيح الكافي، الكافي 16,000 رواية، فاختزلها ومجلد 8 مجلدات تقريبا كبير، فأخرج منه الصحيح بحسب اجتهاده. ماذا فعل بهذا الرجل؟ استدعاه نائب رئيس الخميني آنذاك في وقته، واستدعاه إلى مكتبه ويعني حذره من هذا الكتاب، بل ولما ذهبوا به إلى المطبعة يعني ضغط على صاحب المكتبة حتى يغير العنوان، ولكي تقمع أي محاولة.
يعني الكلام حقيقة يعني أنا
نعم فقط أختم
أنا أختم يعني لسه لا احنا عايزين في نقاط كثيرة نقف عليها إن شاء الله في الكلام مع حضرتك اللي حضرتك ذكرته الآن، والشيخ طارق إن شاء الله سيناقش هذا الكلام، ولكن أستأذنكم في فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله رب العالمين. فاصل.
صحيح البخاري لو أنصفوه لما كنت لو أنصفوه لما كنت إلا بماء الذهب به قام ميزان دين الرسول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أرحب بكم من جديد. وحول هذا الكلام الذي سمعناه قبل الفاصل فضيلة الشيخ طارق، نريد يعني تعليق فضيلتكم على مثل هذا الكلام، وفي أمور معينة ورد أن حضرتك تؤكد عليها. ذكر الشيخ أن عمر بن زيد نزل من السماء فحدث بأحاديث ثم صعد، وهذا له يعني روى عنه في قضايا التوحيد والاعتقاد. إبراهيم بن هاشم، وهذا عليه مدار أسانيد الشيعة في كل كتبهم كالزهري عندنا مثلا، وهذا رجل مجهول أو يعني لم يذكرون له ترجمة مسابقة.
يعني تخيل إلى القرن السابع لم ينص أحد على توثيق هذا الرجل.
إلى القرن السابع لم يوثقوه.
وعليه المدار، هذا أهم مسألة.
وعليه يعني مدار الأسانيد جميعا. أيضا دعاء الكميل بن زياد والخطبة الفدكية ومعظم الأمور العقائدية عند إخواننا الشيعة لا أسانيد لها، وبالجملة لا أسانيد له. فكيف توجهون مثل هذا الكلام؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد.
صلى الله عليه.
طبعا هذا عند أهل السنة فرق شاسع جدا بين هذه الطريقة وهذا المنهج وهذا المسلك وبين ما هم عليه أهل السنة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فأهل السنة لا يروون عن رجل مجهول، ولا يعتمدون حديث المجهول، ولا فضلا عن المعدوم الذي لا وجود له ولم يخلق بعد. لا أقول في العقائد، بل ولا حتى في فروع المسائل الفقهية، بل ولا حتى في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب. يعني مثلا الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى سئل مرة عن محمد بن إسحاق وعن موسى بن عبيدة الربذي. محمد بن إسحاق من الثقات، من الأئمة الثقات، صاحب كتاب المغازي المعروف الذي اختصره ابن هشام في كتاب السيرة النبوية، وهو إمام معروف، ولكنه كان يخطئ أحيانا في غير السيرة. إذا روى في الأحكام الشرعية في الحلال والحرام، إذا روى أحاديث متعلقة بالأحكام الشرعية يخطئ أحيانا عن غير قصد وليس كثيرا. أما فيما ينقله من المغازي والسير فقد أفنى عمره في هذا الجانب، فلهذا أتقنه. وموسى بن عبيد الربذي من هذا النحو، نعم هو يخطئ عن غير قصد ولكنه ليس متوغلا في الضعف، كما أنه ليس مجهولا أو معدوما. ومع ذلك ماذا يقول الإمام أحمد بن حنبل وهو إمام أهل السنة والجماعة؟ يقول محمد بن إسحاق وموسى بن عبيدة الربذي إنما تؤخذ عنهما تلك الأحاديث الرقاق، يعني أحاديث متعلقة بالرقائق وفضائل الأعمال، الترغيب والترهيب. وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا وشد على أصابع يديه. إذا جاء الحلال والحرام ما نقبله من أي أحد، إنما نقبله من الكبار الحفاظ المتقنين المتثبتين. أما من جرب عليه الخطأ ولو قليلا كمثل محمد بن إسحاق وموسى بن عبيد الربذي، فهذا نستفيد بأحاديثين في الرقائق، في فضائل الأعمال، في الترغيب والترهيب. أما ما ينبني عليه تحليل أو تحريم، هذا حلال وهذا حرام، فهذا إنما يؤخذ من مثل الزهري، محمد بن شهاب الزهري، شعبة بن الحجاج، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، مالك بن أنس، الشافعي، أحمد، أمثال هؤلاء الكبار، هؤلاء الذين تؤخذ عنهم تلك الأحاديث التي ينبني عليها الأحكام فضلا عن العقائد.
من باب أولى
إذا كانت هناك أحاديث الأحكام التي هي يعرف منها الحلال والحرام لا تؤخذ إلا من كبار الأئمة الحفاظ الثقات، فمن باب أولى ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل وأسمائه وصفاته. ولهذا عندنا نحن أهل السنة في كتب الحديث قاعدة أن ما يتعلق بالعقائد وتوحيد الله عز وجل ومعرفة أسماء الله وصفاته لا يؤخذ من كل أحد، إنما يؤخذ من الثقات الحفاظ المتقنين المتثبتين. وإن تساهل العلماء في الرقائق وفضائل الأعمال فتساهلهم حتى في هذا الجانب ليس من التوغل في التساهل.
حدود كمان.
له حدود يؤخذ نعم عن بعض من دون هؤلاء في المرتبة والمنزلة، ولكن ليس يؤخذ عن المجاهيل ولا عن الكذابين ولا عن المعدومين. هؤلاء لا وجود لهم عندنا، ولا نبني على كلامهم ولا روايتهم أحكاما شرعية ولا حتى في فضائل الأعمال. هذا أمر. أمر آخر، الإسناد عند علماء السنة جزء لا يتجزأ من الدين. الإسناد رواية الحديث بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء لا يتجزأ من الدين. ولذلك كان عبد الله بن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى يقول: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. أي واحد يطلع النهارده على أي قناة فضائية يقول له براحته، يقول له من أين جئت بهذا، من أين لك بهذا، يبهت، ما عنده سند، ما عنده رواية، ما يستطيع أن يردك إلى مصدر موثوق به، لأنه ليس ممن يعرف الإسناد كما يعرفه علماء السنة رحمه الله ورضي عنهم، بخلاف أهل الحديث. ولهذا كان الشافعي يقول: من تعلم الحديث قوي بحجته، لأنه معه الإسناد. وكان يقول لولا الشافعي يقول: لولا أصحاب المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر.
الله.
من أصحاب المحابر؟ كان طلبة الحديث يطوفون على الشيوخ يسمعون منهم الحديث وبأيديهم الأوراق والمحابر حتى يكتبوا الأحاديث عن الشيوخ، فسموا بأصحاب المحابر لكثرة اعتنائهم بكتابة الأحاديث وتدوينها. وهذا ليس إلا لعلماء الحديث، أو هو من أخص ما يختص به علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. فلهذا قيل لهم إيه؟ أصحاب المحابر أو علماء المحابر، لأنهم يعتنون بجمع السنة وبكتابتها وبحفظها ونقلها إلى من بعدهم. وكما قلنا في بداية الحلقة إن السند عند العلماء ليس مجرد فلان عن فلان عن فلان، بل يدققون في كل رواية من رواية، هل هذا الراوي الذي ذكر في إسنادها هو فعلا من رواتها، أم ذلك مما لفق عليه، أو أخطأ بعض الناس فألتق به تلك الرواية عن غير قصد.
في أمثلة
يدققون جدا.
يعني أنا أقول لك أمثلة، تفضل.
في حديث من الأحاديث التي يرويها محمد بن إسحاق الذي دار كلامنا عليه.
نعم.
محمد بن إسحاق كما قلنا هو صدوق، ولكن يخطئ أحيانا عن غير قصد، وكان يدلس أيضا. فروى حديثا مرة عن الزهري، محمد بن شهاب الزهري، وهو إمام من أئمة الحديث الكبار، عن عروة ابن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بغير سواك. ده حديث موضوع عند علماء الحديث، رغم الذي يروج مين؟ محمد بن إسحاق، وهو صدوق. كيف عرفوا ذلك؟ عايز أعرفك يعني إيه السند. إذا نظرنا إلى محمد بن إسحاق عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، إسناد رجاله ثقات. لو نظرنا إلى هذه النظرة المجردة لقلنا هذا سند يحتج به، وأظن هذا مقارنة بأسانيد الشيعة يعتبر سناء. هذا سناء بالنسبة لأسانيد الشيعة. ومع ذلك يأتي علماء السنة يقولون هذا خطأ، هذا الحديث لم يسمعه الزهري، لم يسمعه ابن محمد بن إسحاق من الزهري. كيف؟ قالوا إنما أخذه من رجل آخر اسمه معاوية ابن يحيى الصدفي، وهذا رجل كذاب.
طب كيف عرفوا أنه أخذ من الصدفي؟
ما أنا هقول لك. إحنا في أول الحلقة قلنا إن كل سند له قصة.
أي نعم.
وله حكاية. أي نعم. سواء ذكرت الحكاية أو لم تذكر، لكن أنا اخترت لك أمثلة ممن ذكرت له فيهم الحكاية. قالوا إنما أخذه محمد بن إسحاق عن معاوية بن يحيى الصدفي، والصدفي هو الذي كذبه على الزهري. كيف عرفوا ذلك؟ هي مرتنا الحكاية نعرف كيف كان علماء الحديث يتتبعون كل راو خط سيره، أين دخل وأين من أين خرج، أي البلاد دخلها وأي البلاد التي يدخلها، ممن سمع وممن لم يسمع، شيء عجيب. قالوا كما قال الإمام أبو زرع الرازي، قال إن محمد بن إسحاق سافر هو ومعاوية ابن يحيى الصدفي من العراق إلى الري، الري دي إحدى بلاد خراسان، يعني في إيران يعني، سافر وهما في الطريق حدث معاوية ابن يحيى الصبفي محمد بن إسحاق بهذا الحديث، فصار بعد ذلك محمد بن إسحاق يرويه عن الزهري، بينما هو لم يسمعه من الزهري، إنما أخذه عن الصدفي عن الزهري، ثم أسقط الزهري وارتقى بالحديث إلى الزهري مباشرة، أسقط الصدفي وارتقى بالحديث إلى الزهري مباشرة. يعني يعرفون خط سير كل حديث، قصة حياة كل حديث.
طب شيخي، من الذي أخبرهم بذلك؟ محمد بن إسحاق نفسه؟
لا، محمد بن إسحاق أصلا يدلس، معروف أنه يدلس، أنه يسقط بينه وبين الزهري رجالا. الشأن من الرجل الذي سقط هنا؟
من الذي سقط وبالتالي تم البحث عنه وعرف؟
يعني مثلا عندنا حديث معروف يرويه يروى عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، وهذا إمام ثقة، ولكنه اختلط في آخر حياته، لأنه في آخر حياته عمي فصار يحدث من حفظه فيخطئ. كان كتابه متقنا، كان كتابه متقنا، فإذا حدث من كتابه أصاب، فلما عمي في آخر حياته اضطر إلى أن يحدث من حفظه فصار يخطئ. فمرة كان ابن معين، يحيى ابن معين، وهذا من إمام الدنيا في الحديث، وكان قرينا للإمام أحمد ابن حنبل، وهو من علماء بغداد. فمرة من المرات سمع أو بلغ ابن معين أن أحدا يحدث عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الموضوع. فماذا فعل ابن معين؟ وقف في ملأ من الناس وقال: من الكذاب النيسابوري الذي يحدث بهذا الحديث؟ والحديث فيه مبالغة في ايه، في الفضائل. من الكذاب النيسابوري الذي يحدث بهذا الحديث؟
كيف عرف النيسابوري؟
وهذا موضوع كبير قوي، عشان اشرحها لك، يعني ما نريد ان نخرج عن موضع الشاهد، ربما نذكره في موقف اخر. يعني طب لما انت مش عارف مين هو اصلا، كيف عرفت ان النيسابوري؟
صحيح.
اذا تاملنا الحديث نجد ان فيه مبالغه في فضائل بعض اهل البيت، مبالغه في فضائل بعض اهل البيت، يعني رائحة التشيع نافحة منهم،
فعلم أنه من صنع هؤلاء.
فقال، فوقف ابن معين فقال: من الكذاب النيسابوري الذي يحدث بهذا الحديث؟ فوقف من؟ رجل صدوق أيضا اسمه أحمد ابن الأزهر النيسابوري، كلام النيسابور فعلا، اسمه أحمد ابن الأزهر النيسابوري ويكنى بأبي الأزهر. فقال: هو أنا ذا يا أبا زكريا. فقال ابن معين: أما أنت فصدوق أمين. شوف الإنصاف،
الله،
رغم أنه من أهل نيسابور وعنده تشيع، لكن زكاه، لأنه ليس كل الشيعة يكذبون.
نعم،
ليس كل الشيعة يكذبون.
صحيح.
وعبد الرزاق أيضا شيخه فيه تشيع.
نعم،
ولكنه من أهل الصدق والديانة والأمانة، وحديثه في البخاري ومسلم، لكنه لا يكذب. فليس كل من تلبس بالتشيع، لأن التشيع عند المتقدمين ليس كالتشيع في زماننا الآن. من كان يحب آل البيت كان يقال فيه تشيع، متشيع، أو يبالغ في حب آل البيت، أو من يقدم عليا على عثمان كان يقال فيه متشيعا. فمصطلح التشيع قديما غير معناه الآن، واضح؟
يعني فالمهم شيخ جزاك الله، يعني الوقت فعلا داهمنا بسرعة جدا،
لكن نكمل هذه النقطة،
نستكمل إن شاء الله هذه النقاط كلها بالتفصيل إن شاء الله، الذي لا ليس بممل إن شاء الله رب العالمين، في حلقاتنا القادمة. نشكرك فضيلة الشيخ، أفدت وأجدت وأحسنت، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا فضيلة الشيخ سعد على هذا التوضيح الطيب، ونسأل الله أن يهدينا ويهدي جميع إخواننا سواء السبيل، أن يجمعنا على كتابه سبحانه وعلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على وجه التعظيم والتقدير والتبجيل. أترككم في رعاية الله وأمنه، وأشكر ضيفي الكريمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.